أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بعد أن التزم المصنف بأنه لا يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى، أردف ذلك بالتنبيه على أمرين. الأمر الأول أنه عدم إمكان إرادة أكثر من معنى من لفظ واحد، هذا هل يشمل ما إذا كان المعنى المراد معنى مجازي أو لا يشمل ذلك؟ يعني كان كلامنا في الاشتراح، ومن الواضح أن استعمال أكثر من معنى في باب الاشتراح هو أن تكون المعاني المستعملة هي المعاني الموضوعة فيها. والمعنى المجازي هو استعمال في غير ما وضع له. فاستعمال المعنى المجازي خارج عن باب الاشتراك، لأن الاستعمال المجازي استعمال في غير ما وضع له، والمعاني المتعددة في المشترك هي معاني موضوع. عليكم السلام ورحمة الله. فالتزام المصنف بعدم إمكانية استعمال اللفظ في أكثر من معنى هذا في باب المشترك، فيقول أن هذا الملاك ملاك المنع من الاستعمال في أكثر من معنى، هل يختص في باب المشترك يعني في المعاني الموضوعة فقط أو لا، يعم المعاني غير الموضوع، يعني استعمال المجازي الاستعمال في غير ما وضع له؟ يقول نعم، الملاك المنع من الاستعمال في أكثر معنى في أكثر من معنى لا فرق فيه بين أن يكون المعنى المراد معنى حقيقي أو معنى مجازي، لأن ملاك المنع واحد وهو اجتماع لحاظين على ملحوظ واحد. لذلك كما أنه لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى حقيقيا، كذلك يجري نفس الكلام في استعمال اللفظ في معنى في أكثر من معنى مجازي أو أحدهما مجازي والآخر حقيقي، لأن ملاك المنع واحد وهو اجتماع لحاظين على ملحوظ واحد. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني تطرقت فيه إلى مذهب صاحب المعالم، فالتنبيه الثاني يذكر المصنف ثلاثة مطالب. المطلب الأول في ذكر مذهب صاحب المعالم في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى في حال التثنية والجمع ولا يختص الأمر بالمفرد. المطلب الثاني في بيان مذهب المصنف في أن المنع يسري إلى التثنية والجمع أيضا وبيان دليله. المطلب الثالث في رد دليل صاحب المعالم. فنقول بالنسبة للمطلب الأول، ذهب صاحب المعالم إلى عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى بالنسبة للمفرد، كما هو مذهب صاحب المصنف. ولكن صاحب المعالم ذهب أيضا إلى إمكان ذلك في التثنية والجمع، فصاحب المعالم يقول أنه لا يمكن أن يراد من المطرد أكثر من معنى، ولكن في التثنية والجمع يجوز. لأنه كما يصح أن يقال عينين مثلا ويقصد بهما فردين من المعنى المراد، كذلك يصح أن يقول عينين ويقصد معنيين وليس فردين، لاحظ، ويقصد معنيين من لفظ التثنية. فكما يصح أن يقال عينين ويقصد فردين من الباقرة مثلا، كذلك يمكن أن يقال عينين ويقصد العين الباقرة والعين النابعة، فرد من العين الباقرة فرد العين النابعة. كما يصح تعدد في الأفراد يصح التعدد في المعنى، لاحظ له صاحب المعالم هكذا يقول في التثنية والجمع، كما يصح فيه التعدد في الأفراد كذلك يصح التعدد في المعاني من لفظ التثنية أو الجمع. والدليل على ذلك كلام لصاحب المعالم، الدليل على ذلك أن التثنية والجمع بقوة تكرار المفرد بالعطف. نحن عندما نقول عينان نقصد عين وعين، وعندما نقول عيون نقصد عين وعين وعين، فالتثنية والجمع بقوة تكرار المفرد بالعطف. فكما يصح أن يقال عين وعين وأقصد بالأولى الباصرة وبالثانية النابعة، كذلك فيما هو في قوتهما فأقول عينين وأقصد بالأول فرد من العين الباصرة وبالثاني فرد من العين النابعة، لاحظ دليل صاحب المعالم يقول أن التثنية والجمع في قوة تكرار المفرد بالعطف. عندما أقول عينان هذا في قوة قولنا عين وعين. زين، يقول نحن عندما نقول عين وعين يصح أن نقصد بالأولى الباصرة وبالثانية النابعة، العين الأولى الباصرة العين الثانية النابعة، فأقول عين وعين أقصد بالأولى الباصرة وبالثانية النابعة. فما هو في قوة التكرار أقول لا أقول عين وعين، أقول عينان وأقصد فرد من العين الباصرة وفرد من العين النابعة. هذا دليل صاحب المعالم. أما المصنف فيقول لا، الأمر ليس كذلك، كما أنه لا يجوز في المفرد استعمال اللفظ في أكثر من معنى كذلك في التثنية والجمع لا يجوز استعمال التثنية والجمع في أكثر من معنى. الدليل على ذلك ما هو عند المصنف؟ وهذا الدليل يعني تقريبا معظم الأصوليين على هذا البيان. يقول في التثنية والجمع: للتثنية والجمع وضعان، وضع للهيئة ووضع للمادة. أما وضع المادة فهي موضوعة للطبيعة المهملة المجردة عن الخصوصية، اشترط مثل عينان. وضع المادة، المادة العين والياء والنون، هذه نقصد بها الطبيعة المهملة المجردة عن الخصوصية، وهذه بمعنى المفرد. لاحظ المادة بمعنى المفرد. الوضع الثاني وضع الهيئة، هيئة التثنية أو هيئة الجمع التي يدل عليها بالألف والنون أو بالواء والنون. الألف والنون في التثنية والواء والنون في الجمع. يقول الهيئة موضوعة للدلالة على إرادة أفراد متعددة من مدخولها، من مدخول الهيئة. مدخول الهيئة شنو؟ هو المادة. لأن في الحقيقة هذه المادة طرأت عليها مادة عين مثلا، طرأت تارة تطرأ عليها هيئة التثنية فأقول عينان، وتارة أخرى تطرأ عليها هيئة الجمع فأقول عيون. فالهيئة تدخل أو تطرأ على المادة. المعنى المراد من المادة هو المعنى المفرد. وظيفة الهيئة أنها تضيف معنى آخر، معنى زائد على المادة. فهيئة التثنية مثلا تضيف على المعنى، على معنى المادة، معنى التعدد على نحو اثنين للمادة. فلذلك عينان، افترض لو قصدنا بعينان خصوص الباصرة، العين الباصرة، فنقول إذا قلنا عينان مادة عين موضوعة للعين الباصرة، هيئة التثنية التي طرأت على العين تفيد أن المراد من العين الباصرة فردين من العين الباصرة، فردين من العين الباصرة. فإذا دلالة الهيئة تفيد على تعدد أفراد المعنى المدخول، يعني تفيد تعدد أفراد معنى المادة. لذلك عندما أقول عينان إن كان المقصود منها الباصرة خصوص العين الباصرة فيكون المقصود فردان من العين الباصرة، وإذا كان المقصود من عينان المقصود من مادة عين خصوص النابعة مثلا، فإذا قلت عينان أقصد فردان من العين النابعة. فإذا التعدد صار من المعنى المراد من المادة، فلازم أن شنو نلاحظ المادة، أي معنى مقصود من المادة. فالهيئة إذن تفيد تعدد معنى المادة، لا أنها تفيد معنى آخر، لا أنها تفيد تعدد المعنى. لذلك إذا قصدنا بعين خصوص الباصرة نقصد ترجمة الباصرة، يعني التعدد في معنى المادة المقصود. إذا قصد أما إذا قصدنا بعين خصوص العين النابعة فنقصد فردين من العين النابعة. وإذا قصدنا من مادة عين الباصرة والنابعة على سبيل استعمال المفرد في أكثر من معنى، فيكون المراد من التعدد فرد من الباصرة وفرد من النابعة. فإذا الهيئة تدل على تعدد، ولكن أي تعدد؟ تعدد أفراد المعنى المراد من المادة. لذلك في هيئة التثنية وهيئة الجمع أولا نلاحظ المادة، نقول مادة عين مراد بها خصوص الباصرة، فإذا في عينان المقصود فردان من العين الباصرة. أما إذا كان المقصود من مادة عين خصوص النابعة فإذا المراد من عينان فردان من العين النابعة. فنلاحظ ماذا؟ نلاحظ معنى المادة، ثم نقول أن التعدد حصل في أفراد معنى المادة. لذلك نقول إذا كان المعنى المقصود من عين هو الباصرة والنابعة على نحو تعدد المعنى، فإذا المقصود من عينان هو فردان، فرد من الباصرة وفرد من النابعة. ولكن هذا المعنى الأخير أن عينان ما يراد به أحدهما فرد من النابعة وفرد من الباصرة، هذا أيضا محال لنفس الملاك، ملاك المنع في المفرد. فإذا نتيجة مطلب المصنف أنه كما لا يجوز استعمال المفرد في أكثر من معنى كذلك في التثنية والجمع، غاية ما هنالك أن التثنية والجمع لها وضعان، وضع المادة ووضع الهيئة. وضع المادة يدل على معنى هو معنى المفرد، والهيئة تدل على تعدد أفراد معنى المادة. فلا بد أن نلاحظ معنى المادة ما هو، معنى المادة يعني المعنى المفرد للمادة ما هو، ثم يطرأ عليه التعدد بالتثنية أو بالجمع. وهذا أيضا لا يجوز لنفس ملاك المنع في المفرد موجود أيضا في التثنية والجمع، وهو اجتماع لحاضرين على منفرد واحد. المطلب الثالث، أما دليل صاحب المعالم ما هو؟ أن التثنية والجمع في قوة تكرار المفرد بالعطف. يرد المصنف على دليل صاحب المعالم بأن المقصود من التكرار تكرار الأفراد لا تكرار المعنى. عندما نقول التكرار المقصود منه تكرار الأفراد وليس تكرار المعنى، وهذا صور اتضح من المطلب الأول لما قلنا أكو وضعين، وضع الهيئة وضع المادة. عندما نقول التثنية والجمع بقوة تكرار المفرد بالعطف المقصود منه أن تكرار أفراد معنى المادة وليس المقصود منه تكرار المعنى. لذلك إذا راجعنا إلى الوضع نلاحظ وضع المادة بمعنى المفرد، وضع الهيئة يفيد تكرار أفراد مدخول المادة. فإذن ليس المقصود هو تكرار المعنى وإنما تكرار الأفراد. والآن ربما يقال إذن كيف استعمل العرب فقال جاء المحمدان، وأقصد محمد ابن مسلم مثلا ومحمد ابن أبي عمير مثلا. يقول المتكلم إذا أراد فردين من طبيعتين مختلفتين، هذا ليس على نحو استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وإنما يكون المراد من المادة معنى المجازي هو المسمى بمحمد. بتعبير آخر، أنا مقصودي محمد بن فلان ومحمد بن فلان شخص آخر. طبعا لفظ محمد لفظ جزئي، الجزئي لا يقبل التكرار، فماذا يصنعون؟ يجردون عنوان عام على نحو المفهوم الكلي فيقولون المسمى بمحمد، هذا مفهوم عام، عنوان عام يشار به إلى الأفراد المقصودة. لذلك عندما يقول مثلا قال الشيخان، هنا ما المقصود بالمادة، مادة الشيخ المسمى بهذا الاسم وهو عنوان كلي ينطبق على شيخ فلان وشيخ فلان. لاحظتم؟ كذلك عندما اقول مثلا الشمسان واقصد الشمس والقمر، وطبعا هذا استعمال في الشمس حقيقة، استعمال في القمر مجاز. كذلك هنا يجردون معنى عام، مفهوم عام، نقول المسمى بالشمس بحيث ينطبق على أفراد، ولكن انطباق على فرد على لحن الحقيقة وانطباق على فرد آخر على لحن المجاز. كما أقول مثلا احترم أبويك، فأحدهما أب الآخر أم وليس بأب. فإذا في مثل التثنية، مثل أقول الحسنين، أبا الحسنين، في مثل هكذا موارد يكون المعنى المراد من المادة معنى مجازي، أي المسمى بلفظ حسن أو حسين مثلا، أو المسمى بلفظ قمر في قمرين، أو المسمى بلفظ شيخ أو باسم محمد، فيصير المسمى يعني غير المعنى الموضوع له. أنا أولا أقصد محمد ابن فلان، ومحمد لفظ جزء ما يقبل التعدد، ولكن أخذ عنوان عام مفهوم كلي قابل للانطباق على محمد ابن مسلم ومحمد ابن أبي عمر. أقول قال المحمدان كذا وكذا، وأردت فردين من طبيعتين، وفي الحقيقة راح يصير مو راح يصير فردين من طبيعتين، راح يصير أردت فردين من طبيعة واحدة، هو المسمى باسم محمد، ولكن هذا المسمى باسم محمد مفهوم عام ينطبق على محمد بن المسلم ومحمد بن أبي عمر. وهذا تعبير مجازي، هذا ليس من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هذا ليس من باب استعمال في أكثر من معنى، خارج عن هذا البحث. فإذا النتيجة أنه كما لا يجوز استعمال المفرد في أكثر من معنى، فكذلك لا يجوز استعمال التثنية والجمع في أكثر من معنى. نقرأ عبارة المصنف. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تنزيهان: الأول أنه لا فرق في عدم جواز الاستعمال في المعنيين بين أن يكون حقيقيا أو مجازيا. احنا تقدم للمصنف أنه لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، معنيين أو أكثر. يقول هذا المقصود منا معنيين حقيقيين، لا يتعدل المجازي. نقول يتعدل المجازي كل معنيين، لا فرق في عدم جواز الاستعمال في المعنيين بين أن يكون حقيقيا أو مجازيا أو مختلفين، يعني أحدهما حقيقي والآخر مجازي. لماذا؟ يقول فإن المانع وهو تعلق لحاضرين بملحوظ واحد في آن واحد موجود في الجميع. ملاك المنع وهو اجتماع لحاضر على ملحوظ واحد في آن واحد، هذا موجود في تعدد المعنى بعد قطع النظر عن أن يكون المعنى المراد معنى حقيقي أو مجازي. فلا فرق، فلا يختص بناء على ذلك، فلا يختص بالمشترك كما اشتهر. يعني لا يختص المنع من الاستعمال في أكثر من معنى، لا يختص بالباب المشترك. لماذا قال لا يختص بالباب المشترك؟ لأن استعمال اللفظ وإرادة أكثر من معنى أحدهما مجازي أو كلاهما مجازيان، هذا ليس من باب الاشتراك. لأن باب الاشتراك المعاني المستعملة معاني موضوعة، والمجاز استعمال في غير ما وضع له. فالقضية صارت أعم من باب الاشتراك. واضح؟ التنبيه الثاني: ذكر بعضهم، هذا البعض هو صاحب المعاني، أن الاستعمال في أكثر من معنى إن لم يجوز في المفرد يجوز في التثنية والجمع. صاحب المعالم ذهب إلى هذا، قال صاحب المعالم لا يجوز استعمال لفظ في أكثر من معنى هذا في المفرد، أما في التثنية والجمع فيجوز. ذكر بعضهم أن الاستعمال في أكثر من معنى إن لم يجد في المفرد يجوز في التثنية والجمع، بأن يراد، ما هو المقصود؟ بأن يراد من كلمة عينين مثلا فرد من العين الباصرة وفرد من العين النابعة، يكون المقصود وهذا، يعني فردين من طبيعتين مختلفتين وليس فردين من طبيعة واحدة أو من معنى واحد. فإذا يقول كما يصح التعدد في الأفراد يصح التعدد في المعنى أيضا، وهذا شأنه في الإنسان والصحة، شأن ما لو أريد معنى واحد من كلمة عينين بأن يراد فيها فردان من العين الباصرة مثلا، فإذا صح هذا فليصح هذا خلافا. يقول أنا عندما أقول عينان أقصد فردان من العين الباصر مثلا، يعني فردان من معنى واحد. كما يصح ذلك أيضا يصح أن أريد فردان، أن يكون المراد فردان من معنيين، كما يصح ذلك أيضا هذا يصح. واستدل على ذلك بما ملخصه أن التثنية والجمع في قوة تكرار الواحد بالعطف، هو دليل صاحب المعالم، هو كله هذه العبارة، أن التثنية والجمع عمدة الدليل، دليل صاحب المعالم هو هذا، أن التثنية والجمع في قوة تكرار الواحد بالعطف. فإذا قيل عينان فكأنما قيل عين وعين،
وإذا كان في قوة تكرار المفرد بالعطف فماذا يعني؟ يعني ماذا يلزم منه؟ يقول وإذ يجوز في قولك عين وعين أن تستعمل أحدهما في الباصرة والثانية في النابعة. يقول هذا يمكن، أقول عين وعين أقصد بالعين الأولى الباصرة، أقصد بالعين الثانية النابعة، هذا قول جاءت بلا أشكال. فكذلك ينبغي أن يجوز فيما هو بقوتهما، أعني عينيه. يقول مغفرة مثل ما عين وعين الأولى أقصد الباصرة والعين الثانية النابعة وهذا يصح، كذلك بقوة التكرار أقول عينان تسمية بقوة التكرار المفرد، وأقصد من عينان فردان أحدهما فرد من النابعة وفرد من الباصرة. فكذلك ينبغي أن يجوز بما هو بقوتهما أعني عينين. وكذا الحال في الجمع، أيضا الجمع في قوة تكرار المفرد بالعطف، كما يصح أن أقول عين وعين وعين أقصد بالأولى الباصرة وبالثانية النابعة وبالثالثة عين الذهب مثلا. أقسم الموضوع وأقول عيون، عيون يعني ثلاث أفراد مثلا، يعني أكثر من اثنين، وأقصد بالفرد الأول فرد من الباصرة وفرد من النابعة وفرد من العين الذهب. يقول مصفر والصحيح. الآن المصنف يبين مذهبه في هذا البحث. والصحيح عندنا عدم الجواز في التثنية والجمع كالمفرد تماما، كما هو ممنوع في المفرد أيضا ممنوع في التثنية والجمع. والدليل، ما هو الدليل؟ والدليل أن التثنية والجمع وإن كان موضوعين لإفادة التعدد، صحيح التثنية تفيد التعدد المقصود به اثنين، والجمع مقصود به ثلاثة فما فوق كالمفرد الآن، وإن كان موضوعين لإفادة التعدد إلا أن ذلك من جهة وضع الهيئة في قبال وضع المادة. هذا التعدد جاي من الهيئة وليس من المادة. المادة تفيد المعنى الطبيعي المهمل. المهمل شنو يعني؟ يعني أن المادة لا تفيد أن المقصود مفرد أو مثنى أو جمع. هذه الدلالة من أين تأتي؟ من دلالة الهيئة، من وضع الهيئة. هيئة التثنية بالألف والنون أو بالياء والنون تفيد تعدد، تفيد التعدد. أو هيئة الجمع بالواو والنون أو الياء والنون تفيد التعدد. هذا التعدد جاء من الهيئة وليس من المادة، إلا أن ذلك من جهة وضع الهيئة في قبال وضع المادة، وهي أي المادة نفس لفظ المفرد، نفس لفظ المفرد الذي طرأت عليه التثنية والجمع، يعني مادة واحدة. لاحظ مادة واحدة تطرأ عليه أحوال مختلفة، تارة تطرأ عليه حالة التثنية أو الجمع، مثل ما أصرف في مادة ضرب تطرأ على هيئة اسم الفاعل أقول ضارب، تطرأ عليها هيئة اسم المفعول أقول مضروب، وهكذا. فإذا المراد من المادة تعطي معنى المفرد، والتعدد يأتي من الهيئة الطارئة. لذلك المادة واحدة تطرأ عليها هيئة تثنية أو هيئة جمع أو هيئة اسم الفاعل أو هيئة اسم المفعول وهكذا، وهي أي المادة نفس لفظ المفرد الذي طرأت عليه التثنية والجمع. فإذا قيل عينان مثلا، فإن أريد من المادة، لاحظ، إذن عندما أقول عينان أول مرة لاحظ المادة ما هو المعنى الموازن للمادة. إذا عرفنا أن المراد خصوص الباصرة فأقول المراد بالتثنية يعني ترجمنا عن الباصرة. إذا كان معنى المادة خصوص العين النابعة أقول المراد من التثنية هو ترجمنا العين النابعة. فإذا ألاحظ أول مرة المعنى المراد من المادة، ثم يحصل التعدد في أفراد المعنى المراد من المادة. فإذا قيل عينان مثلا، فإن أريد من المادة خصوص الباصرة فالتعدد يكون فيها، يعني في خصوص هذا المعنى الباصرة، أي فردان منها عين الباصرة. وإن أريد منها خصوص النابعة مثلا فالتعدد يكون شنو؟ بالقياس إليها، يعني فردين من النابعة، لأن المعنى المراد من المادة هو خصوص النابعة. فلو أريد من المادة الباصرة والنابعة على نحو التعدد، فلا بد أن يراد التعدد من كل منهما، يعني تعدد من معنيين. فالتثنية، لاحظ هيئة التثنية تدل على وجود فردين، هيئة التثنية تدل على وجود فردين. بهذا الفردين من طبيعة واحدة أو من طبيعتين مختلفتين. ننظر إلى المادة، المراد من المادة طبيعة واحدة، نقول فردين من طبيعة واحدة. لاحظ، أما إذا كان المراد من المادة طبيعتين مختلفة يعني معنيين، فأقول هذين الفردين أحدهما من المعنى الأول والثاني، الفرد الثاني من المعنى الثاني. صار واضح؟ هذا شوي، هذه نقطة مهمة أيضا. عندما أنظر إلى لفظ التثنية، التثنية تدل على فردين، لكن فردين من معنى واحد أو من معنيين مختلفين. نقول الدلالة على المعنى لا نأخذها من الهيئة، وإنما نأخذها من المادة. بتعبير آخر، إحنا وإن وضع المادة وضع على هيئة، الدلالة على المادة يعني مدلول المعنى هو شنو؟ المادة. مدلول التعدد هو الهيئة. فإذا عندما نقول عينان، عرفنا أكو من هيئة التثنية أكو عندنا فردين، المقصود فردان، ولكن فردان من معنى واحد أو من معنيين مختلفين. فننظر إلى المادة، إذا كان المقصود من المادة معنى واحد نقول فردين من هذا المعنى الواحد. أما إذا كان المقصود من المادة معنيين من طبيعتين مختلفتين نقول أراد فردين، فرد من معنى الأول وفرد من المعنى الثاني. لماذا؟ لأن معنى المادة هو قصد معنيين. فإذا الهيئة لا تفيد التعدد في المعنى، الهيئة تفيد تعدد الأفراد، ولكن هالفردين إذا من معنيين أو من معنى واحد لابد أن نلاحظ المادة. فالتعدد يكون مقصد. فلو أريد الباصرة والنابعة، يعني أردنا من المادة معنيين من طبيعتين مختلفتين، فلا بد أن يراد التعدد من كل منهما. التعدد يعني من بالنسبة إلى كلا المعنيين، أي فرد من الباصرة وفرد من النابعة. هذا بحسب القاعدة، ولكن الاستعمال يجوز أو لا يجوز؟ لكنه يعني هذا الاستعمال الأخير، إذا قصدنا فردين من طبيعتين مختلفتين من معنيين،
لكنه مستلزم لاستعمال المادة في أكثر من معنى، وقد عرفت استحالته نفس ملاك من في المفرد في التثنية والجمع. الآن يرد على دليل صاحب المعالم يقول: وأما أن التثنية والجمع في قوة تكرار الواحد، شنو معنى التكرار؟ يقول: فمعناه أنها تدل على تكرار أفراد المعنى، مو تكرار المعنى. لاحظ، المراد من التكرار تكرار الأفراد وليس تكرار المعنى، تكرار أفراد المعنى المراد من المادة، لا تكرار نفس المعنى المراد من المادة. فلو أريد من استعمال التثنية أو الجمع فردان أو فرد من طبيعتين أو طبائع متعددة، لا يمكن ذلك أبدا. وإذا لا يمكن كيف أقول قال الشيخان أو قال المحمدان؟ هنا لا راح يعلق على هذه القضية. يقول: إلا أن يراد من المادة المسمى بهذا اللفظ، بين قوسين المسمى بهذا اللفظ، يعني المراد من المادة ليس خصوص محمد ابن مسلم مثلا، أو خصوص زيد إذا قلت الزيدان، وإنما المراد من المادة المسمى بلفظ زيد أو المسمى بلفظ محمد، وهذا مفهوم عام قابل للانطباق على هذا الفرد المحمد أو ذاك الفرد المحمد، وهذا ليس من استعماله لاستعمال أكثر من معنى. يقول: إلا أن يراد من المادة المسمى بهذا اللفظ على نحو المجاز، يعني عنوان يشير إلى أفراد، مفهوم كلي ينطبق على طبايع متعددة، فتستعمل المادة في معنى واحد. لاحظ، المادة في أين استعملت؟ في معنى واحد. إذن هذا ليس من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى عندما أقول الزيدان أو المحمدان أو الشيخان، لأن مقصود معنى واحد. وهو شنو المعنى الواحد؟ أقول المسمى بلفظ زيد أو بلفظ محمد، فتستعمل المادة في معنى واحد وهو معنى مسمى هذا اللفظ، وإن كان مجازا مو مشكلة، هل يصير مجاز؟ نظير الأعلام الشخصية غير القابلة، أعلام الشخصية مفهوم جزئي غير قابلة لعروض التعداد على مفاهيمها الجزئية، إلا شنو؟ بتأويل المسمى، إلا أن أقصد معنى مجاز، أقول المسمى بمحمد. أما محمد بنفسه، محمد مفهوم جزئي ما يقبل التعدد، ما يقبل التكرار، ولكن بالتأويل أقول المراد من المادة في محمدان المسمى بمحمد، المسمى بلفظ محمد، هو المسمى بلفظ محمد، هذا مفهوم عام غير مفهوم محمد اللي هو مفهوم جزئي اللي هو علم شخص. صار واضح؟ فإذا قيل محمدان فمعناه فردان من شنو؟ من المسمى بلفظ محمد. فإذا فاستعملت المادة وهي لفظ محمد في مفهوم المسمى مجازا، فإذا مفهوم المادة مفهوم واحد أو متعدد؟ مفهوم واحد في محمدان وهو المسمى بلفظ محمد. فإذا ما أقول المحمدان هذا أبدا ليس من استعمال في أكثر من معنى، وإنما استعمال في معنى واحد، والحمد لله رب العالمين.